تذكر سؤال الحين. يقول ذكرت أن هذه الأشياء الكبائر يقابلها أمور هي من الإيمان، فكيف يتبين لنا ذلك؟ فأقول الشرك يقابله التوحيد، كلما قوي التوحيد في القلب كلما كان الإنسان بعيد عن الشرك، وقتل النفس المسلمة يقابلها أمران: اعتقاد حرمة دماء المعصومة، والسعي في إحيائها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عمل، فالإيمان أيها الإخوة عمل. والسحر الشيء الذي يقابله في الإيمان التوكل على الله جل وعلا، وحل السحر بالنشرة الشرعية وهي الكتاب والسنة والأدوية التي ثبت بالطب وثبتت بالتجربة مما لا يخالف الشرع نفعها. كان في سؤال ثاني بعد ما تذكرون شنو بدل بقى؟ وفي سؤال ثاني سألني بعد واحد الحديث كان راح ننتهي إن شاء الله 6:45، لأن بعض الأخوة الأئمة والمؤذنين يريدون الوصول إلى مساجدهم في صلاة المغرب. اسمحوا لي، هذه الظاهر نسيتها مثل ما نسيت عقالي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الشرح والتعليق على كتاب الإمام أبي عبد الله الحافظ الذهبي رحمه الله، كتاب الكبائر، ونبدأ اليوم من الكبيرة الرابعة: ترك الصلاة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: الكبيرة الرابعة ترك الصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. الآية.
أقول ترك الصلاة لها معنيان: ترك بمعنى الجحود، وهذه ليست خاصية للصلاة، هذه للصلاة ولغير الصلاة. جحد أي شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر، ما له علاقة بالصلاة ولا بغير الصلاة. أما الترك الآخر فهو الترك بمعنى عدم الفعل، والترك بمعنى عدم الفعل هو الذي تواردت النصوص عليها. فلنتأمل الآيات التي وردت في حق من تكاسل، ما هو ترك الصلاة، لا، في حق من تكاسل فضيع الصلاة، فكم له من الوعيد الشديد. فيا ترى ما هو الوعيد الذي لمن لا يصلي، ما هو الوعيد الذي ينتظر من لا يصلي؟ فتأملوا هذه الآية اللي في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف جحدوا إيش؟ جحدوا الصلاة هكذا؟ أضاعوا الصلاة، ما قال جحدوا، قال أضاعوا الصلاة، أضاعوا. ومعنى الضياع هو، ما هو معناها الترك مثل ما يفهم بعض الناس، أضاع بمعنى لم يؤدها على الوجه المرضي، هذا معنى الضياع. قال فسوف يلقون غيا، الغي واد في جهنم، نسأل الله السلام والعافية، فكيف بمن ترك؟ تأملوا معي هذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
وهذه الآية فيها الويل ومعناه في اللغة الهلاك، وفي المعنى الشرعي واد في جهنم للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما قال الذين هم تاركون للصلاة، وإنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن هنا للمجاوزة، بمعنى يأتي وقت الصلاة فيتجاوزها. عن للمجاوزة، يأتي وقت الصلاة فيتجاوزها، يؤخرها. لهذا قال ابن عباس: هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. مثلا يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يصلي العصر بعد الغروب، يصلي الظهر بعد دخول العصر، وهكذا. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآية.
وهذا كما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله، آية صريحة في أن سبب دخولهم النار كونهم لم يكونوا من المصلين. وهذه الآية مثل آية سورة المرسلات: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. إذن من الذي لا يركع؟ من الذي لم يكن من المصلين؟ هو الكافر. ولهذا قال العلماء إن ترك الصلاة كفر. وهذا كما قال الإمام محمد بن نصر المروزي، لم يختلف فيه من حيث الرواية. كون ترك الصلاة كفر لم يختلف فيه من حيث الرواية، وإنما اختلفوا في معنى الترك. فهل الإنسان العاقل يضع نفسه في مكان يختلف فيه هل هو كافر وليس بكافر؟ فليحذر المسلم من هذه الكبيرة العظيمة التي ربما تكون هي من أكبر الكبائر، من جنس الشرك، على قول جمهور السلف ومن وافقهم من الخلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الفرق بيننا وبين المنافقين ترك الصلاة، دل على أن المنافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لو أن المنافق ترك الصلاة استحق القتل، حاله كحال الكافر الحربي. ما الذي جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؟ بيننا أي بين أهل الإسلام، وبينهم أي بين أهل النفاق، الصلاة. فمن تركها، هو الآن في برزخ، في الظاهر في الصلاة معنا، في الباطن مع الكفار. فإن ترك الظاهر صار مع الكفار ظاهرا وباطنا، فدل أن ترك الصلاة كفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر حبط عمله.
وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله، الذي رواه البخاري وغيره، وفيه استدلال عظيم: من ترك صلاة واحدة حبط عمله، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ أي شيء سيحبط له؟ وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر حبط عمله، أي فاتته عن وقتها، فاتته عن وقتها. ما هو ما صلاها، هو صلاها، لكن بعدما فات الوقت حبط عمله. فيه تفسيران. ما معنى حبط عمله؟ قال: حبط عمله كله، لأن العمل مفرد أضيف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف عم، بمعنى حبط العمل كله. وقال آخرون حبط عمله، أي حبط عمل يومه، والهاء راجع إلى الفاعل الذي عمل في يومه، حبط عمله في يومه. وعلى كل حال، فإذا كان هذا حال من ترك صلاة واحدة فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ حذاري حذاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة.
وهذا صريح، بين العبد، هنا الألف واللام فيه للعهد أي العبد المسلم، بين العبد أي المسلم، وبين الشرك الألف واللام فيه للجنس أي وبين جنس المشركين، الفرق بيننا وبينهم ترك الصلاة. لماذا جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الفرق بيننا وبينهم ترك الصلاة؟ لأن الصلاة أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل سرية أو كان هو معهم وسرى في الليل ما كان يغير على الناس حتى ينتظر الصباح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار، فجعل الأذان الذي هو نداء الصلاة مانعا من قتلهم. إذن الصلاة مانع من القتل، ولهذا جاء صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. ولهذا يفرق بين المشرك الذي هو مشرك أصلي وبين المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويقع في الشرك. فالأول كافر كفرا أصليا، والثاني يكون ممن ينتسب إلى الإسلام فيعلم ويحذر من الشرك وتقام عليه الحجة، ثم يعطى الحكم الذي يستحقه بعد التعريف كما قال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى. قاله مكحول عن أبي ذر ولم يدركه. وقال عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وقال إبراهيم النخعي: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أيوب السختياني مثل ذلك.
هذه أقوال سلفية كلها سنية تفسر الأقوال النبوية، فقول مكحول عن أبي ذر ولم يدركه، مكحول الشامي إمام أهل الشام وكان سيدا من سادات التابعين في الشام، لكنه لم يدرك أبا ذر، أن أبا ذر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى. هذا الحديث وإن لم يصح من حيث الإسناد لكنه صحيح من حيث المعنى. كيف ذلك؟ ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. مفهوم المخالفة: من لم يصلي الفجر فليس. إذن الحديث دلالته صحيح، من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى، هذا مفهوم الحديث الصحيح بالمخالفة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ومن لم يصلي الفجر في جماعة ليس في ذمة الله، فكيف بمن ترك؟ قطعا برئت منه الذمة، هذه دلالة واضحة. وأما قول عمر لا حظ بمعنى لا نصيب، وهذا لا يقال إلا لمن يكون قد خرج من الإسلام، لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة، وأيضا العبارة ليست في الترك، العبارة في الضياع، فكيف بمن ترك؟ وقول إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من طبقة تلامذة ابن مسعود، يعني أدرك أمثال مسروق، أمثال شقيق أبو وائل، يعني أدرك طبقة كبار تلامذة ابن مسعود، فهو يقول: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أيوب، هو ابن أبي تميم السختياني وكان من خواص تلامذة الإمام محمد بن سيرين، مثل ذلك، وقال أيضا وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو أيضا من شيوخ الشافعي ومن طبقة الإمام أيوب يقول ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي إمام خراسان وصاحب الإمام أحمد قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. فتأملوا معي إبراهيم النخعي وأيوب السختياني ووكيع بن الجراح الرؤاسي والإمام إسحاق بن راهوية ومن قبل الإمام الشافعي كما نقل عنه ذلك الإمام الطحاوي أبو جعفر والإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن نصر المروزي وهو صنيع الإمام البخاري ويفهم من تبويبه ذلك كل هؤلاء ويضاف إلى ذلك ما ذكره عبد الله بن شقيق كما سيأتي ينقلون الاتفاق على أن ترك الصلاة كفر. ولهذا ماذا قال الإمام محمد بن إسحاق المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة؟ قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه من حيث الرواية. يعني الكل متفقون أن الروايات تدل على أن تارك الصلاة كفر، وإنما اختلفوا في معنى وفي مدلول الترك. فمنهم من فسر الترك بالجحد، وهذا على قاعدة المرجئة سليم، لأنهم لا يرون شيئا اسمه كفر إلا الجحود. ومنهم من فسر الترك بمعنى الإنكار وهو قريب من الجحد. والجمهور من السلف والمحققين من الخلف أن المقصود بالترك هو عدم الإتيان بالفعل وإن كان الإقرار به موجودا في القلب، وهذا هو الصواب. ولكن ينبغي حتى لمن يعتقد أن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة ينبغي عليه أن يكون فقيها وأن ينظر إلى هذه النصوص التي جاءت مطلقة فلا يقيدها بل يريدها كما جاءت مطلقة حتى تكون أوقع في قلوب العامة فيحافظ على الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة. وقال ابن حزم لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق.
هنا رواية الجريري عن عبد الله بن شقيق ثابتة، رواها جمع من الأئمة ومنهم الإمام محمد بن نصر المروزي من طرق ثابتة، لكن بدون ذكر أبي هريرة، لأن عبد الله بن شقيق أدرك أكثر من 100 من الصحابة، فهو ينقل يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذه العبارة خرجت من هذا التابعي الجليل فيه فائدتان. الفائدة الأولى فيها رد على الخوارج المكفرة الذين يكفرون المسلمين بأي ذنب بأي ترك للأعمال، فهو يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، رد عليهم. وفيه أيضا رد على من يقول بأن ترك الصلاة مسألة خلافية، قد تكون خلافية لكنها ليست خلافية بين السلف. ولهذا إلى هذه الساعة حسب علمي القاصر لا أعلم أحدا من السلف نقل عنه الخلاف في ترك الصلاة إلا ما جاء عن الزهري، والزهري دون طبقة عبد الله بن شقيق، فيكون حكاية الاتفاق سابقة عن حكاية الاختلاف والشقاق. فالزهري رحمه الله لما سئل عن تارك الصلاة قال يحبس، قد يقول قائل: إذا كان ترك الصلاة ما كان أمرا مختلفا فيه بين الصحابة، فلماذا اختلف العلماء؟ فحكي عن أبي حنيفة والشافعي ومالك ورواية عن أحمد أنه لا يكفر، والمشهور من مذهب الإمام أحمد ومن مقوله ورواية عن الشافعي ولعله المذهب القديم أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. لماذا اختلف هؤلاء؟ اختلاف هؤلاء لاختلاف التاركين. هناك ترك بالكلية، هذا لا ما أظن أحد يختلف فيه، وإنما اختلافهم في من ترك وقتا أو وقتين أو ثلاث، ترك يوما أو يومين أو ثلاث، فاختلفوا هذا الاختلاف البين، لأن هذه المسألة مرجعها إلى القاضي، هو الذي يقدر وقت الاستتابة وقدر الاستتابة ونوعية الاستتابة. ربما يقدر وقت واحد، ربما يقدر ثلاثة أوقات متتاليات، ربما يقدر يوم أو ثلاثة أيام. فالذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي التفريق بين من يترك الصلاة صلاة أو صلاتين وبين من يترك الصلاة بالكلية. نعم. وقول ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة، هذا كلام مستقيم على طريقة أهل السنة، قد وافق ابن حزم جمهور السلف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى همام قال أنبانا قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. حسنه الترمذي.
هذا الحديث دليل صريح على أن الأعمال قائدها وإمامها الصلاة، الأعمال الظاهرة، ما نتكلم عن الأعمال القلبية، الأعمال الظاهرة قائدها وإمامها الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. كما أن القلب ملك الأعضاء، فإن الصلاة ملك الأعمال الظاهرة، ولهذا ينبغي للإنسان يهتم بصلاته اهتماما بليغا. وأولية هذه أولية مطلقة بالنسبة لأهل الإسلام، بالنسبة إلى من؟ إلى أهل الإسلام. أول ما يحاسب به العبد، العبد الألف واللام هنا للعهد أي المسلم، أول ما يحاسب به العبد يعني المسلم، وإلا فإن المشرك محاسب على الشرك أولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه.
هذا الحديث فيه التصريح على أن من لم يقيم الصلاة فإنه يستحق القتال. وقد يقول قائل: ومن لم يؤتي الزكاة استحق القتال. نعم، هذا كلام صحيح، لو أن إنسانا لم يعطي الزكاة وجب على ولي الأمر أن يلزمه بدفع الزكاة، بل قال عليه الصلاة والسلام: إنا أخذوها وشطر مالي، وشطر مالي كما سيأتي. فإقامة الصلاة أمر يجب أن يلزم الناس به كما يلزمون بدفع الزكاة، لكن دفع الزكاة، لكن ترك الزكاة وعدم دفعها ليس كفرا مخرجا من الملة، فخرج بالإجماع، بإجماع السلف، وإن كان هناك قول روي فيه بالكفر أيضا، فبقي ترك الصلاة على أصل النص: أمرت أن أقاتل الناس. القتال شيء والكفر شيء آخر، ولهذا انتبهوا لهذه القضية. حتى الأئمة الذين يرون أن ترك الصلاة كفر، لما تكلموا عن قضية هل يرث أو لا يرث تارك الصلاة، قال بعضهم: الكفر تارك الصلاة شيء والإرث شيء آخر. بمعنى أن الحكم العام يختلف عن الحكم المعين، فالإرث يكون في شيء معين. هنا ينبغي لنا أن ننتبه أنه من حيث العموم من ترك الصلاة يقاتل من قبل ولي الأمر ويلزمون بالصلاة ويلزمون بدفع الزكاة، لكن لا يحكم على الكفر بمن لم يدفع الزكاة إلا إذا كان جاحدا كما فعل الصديق رضي الله عنه مع من جحد الصلاة وقاتل من لم يجحد الصلاة، وذلك أيضا إجماع من الصحابة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. متفق عليه.
طبعا هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هذا مرتد بإجماع المسلمين، لكن لماذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم عليه حد الردة؟ لأن سبب ردته طعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان حيا له الحق أن يسامح في حقه، فسامح حقه ثم بيّن أنه سيرجع إلى الدين بالصلاة، وبيّن هذا الإمام المروزي رحمه الله. فإن الإنسان الذي لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، علل بأنه لعله أن يكون يصلي، فكأنه تنازل عن حقه وجعل رجوعه إلى الصلاة مانعا من إقامة حد الردة عليه، وصلاته الماضية شافعة لصلاته التي سيقوم بها بعد هذه الكلمة الكفرية. وهذا فيه دليل على فضل الصلاة وعلى شناعة من يترك الصلاة. لو كان هذا الرجل لم يكن يصلي لأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد الردة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نافق بعض الناس قال عمر: دعني أضرب عنق فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إني نهيت عن قتل المصلين. هذا صريح أن الصلاة مانعة للقتال، ولذلك الذي يصلي ولو كان عنده كفر وشرك يعلم، يرشد، يبين، فإن عاند يعامله ولي الأمر بما يستحق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، ليس إسناده بذاك. وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة.
طبعا الإمام رحمه الله لم يتكلم في حكم تارك الصلاة إلا بهذه العبارة: فهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة. إذا لم تجعلك هذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة، فلا أدري أي لفظة ستكون تشعرك بكفر تارك الصلاة. هذه الأحاديث والآيات تحيي فيك معنى الانتماد للإسلام، تحافظ على الصلاة. من يرضى، تأملوا معي، من يرضى أن يحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، صناديد الكفر؟ هذا الحديث وإن كان المصنف قال ليس إسناده بذاك، لكن من أهل العلم من حسن إسناده حتى قال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات، يعني الرواية التي رواها الإمام أحمد رجاله الثقات. وهنا لطيفة ينبغي لنا أن ننتبه: لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. فالصلاة نور وبرهان ونجاة، نور يوم القيامة وعلى الصراط، وبرهان في الدنيا والآخرة على الإيمان، ونجاة لأنها إذا صلحت صلح سائر العمل. ومن لم يحافظ على الصلاة كان يوم القيامة مع قارون، إذا كان سبب شغله عن الصلاة ماله، وفرعون إذا كان سبب شغله عن الصلاة الملك والرئاسة والجاه، وهامان إذا كان سبب انشغاله عن الصلاة الانشغال بالغير، ينشغل بأهله مثل ما انشغل هامان مع فرعون، ينشغل بمشورته بوزارته، ومن شغله تجارته عن الصلاة فهو مع أبي بن خلف. أكبر دليل استدل به الذين لا يرون ترك الصلاة، عشان لا تقولون احنا ما نذكر اللي علينا نذكر، أكبر دليل استدل به من لا يرى ترك الصلاة من حيث النقل ما رواه أبو داود، قال: من لم يحافظ على هذه الصلاة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. هذا الحديث من أوضح الأحاديث التي استدل بها من لا يرى ترك الصلاة. ولكن الأمر كما قال الإمام المروزي رحمه الله: إن هذا الحديث ينبغي أن يجمع طرقه فيتبين معناه، أن معناه من لم يحافظ، وليس من ترك، وليس حديثنا في من لم يحافظ، حديثنا في من ترك الصلاة. فمسألتان: هناك من ينكر الصلاة يجحد، هذا بالإجماع، هناك من يترك الصلاة لا يصلي بالكلية، هناك من لا يحافظ على الصلاة. إذن هناك من يحافظ على الصلاة، فالناس أربعة أصناف، أربعة أصناف: من حافظ على الصلاة فهو من السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون، جعل الله وإياكم منهم. ومن لم يحافظ على الصلاة كان من أصحاب اليمين، لأنه لم يحافظ على الصلاة ولكنه ما ترك الصلاة. طيب وإذا ترك الصلاة؟ قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أما الذي يجحد فهذا ما يقول لم أكن من المصلين، يقول: لا، لم أكن مقرا بالصلاة. فرق بين الأمرين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. إذن النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة وتنص على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. متفق عليه.
وهذا الحديث وأشباهه أيضا استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة، قالوا: ليس فيه نص إلا على الشهادتين. لكننا نسألهم سؤالا: هل ترون أن من جحد الزكاة يكفر أو لا يكفر؟ ماذا سيقولون؟ يقولون يكفر بالإجماع. لماذا يكفر بالإجماع والحديث يقول: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول الله حرمه الله على النار؟ هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: لأن جحد الصلاة مخالف لاعتقاد معنى الشهادة. قلنا: ترك الصلاة مخالف لمعنى اعتقاد الشهادة، لأنك أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا معبود إلا الله، وين العبادة؟ طيب ورينا وين العبادة، أين هي العبادة؟ الصلاة هي العلامة والعبادة التي تدلنا وترشدنا على إيمانك، على أنك موحد، أين هي؟ فالجواب هنا هو جواب هنا، فليس فيه دليل أيضا لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، وتركها بالكلية عن الصلاة الواحدة كمن زنى وسرق، وترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين.
كلام الإمام رحمه الله يشعرنا أنه يرى أن من ترك الصلاة بالكلية أنه مثل الكفار الأخسرين الأشقياء المجرمين، وإنما كلامه اختلف في من ترك الصلاة وقتا بعد وقت وليس بالكلية. فإذا تأملوا معي، هناك قسم مؤخر الصلاة عن وقتها، هذه صاحب كبيرة بلا عذر طبعا، ومن ترك الصلاة وفوتها مرات، يعني اليوم ما صلى صلاة وبكرة ما صلى صلاة، فهو من أهل الكبائر، صار فوق المرتبة الأولى. فإن لازم ترك الصلاة يعني بالكلية فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الخامسة منع الزكاة. قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
منع الزكاة على نوعين: منع سببه البخل، فهذا بالإجماع ليس بكفر، إلا رواية عن الإمام أحمد محكي عنه كفر، و منع بمعنى الإنكار والجحد، فهذا كفر بالإجماع، كما هو صنيع الصحابة إذ قاتلوا مانعي الزكاة. وهذه الآية صريح في أن الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ما وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة من الآية أن الذين لا يؤتون الزكاة، الموصول وصلتها، الموصول الذين اسم الموصول وصلتها لا يؤتون الزكاة، الموصول وصلتها في موضع جر صفة للمشركين. لماذا لم يذكر المشركين إلا هذه الصفة؟ قال: وهم بالآخرة هم كافرون. هذا حال، هذا حال المشركين. إذن لم يذكر لهم إلا هذه الصفة، فدل على أن منع الزكاة من صفات المشركين. هذا وجه الاستدلال بالآية، منع الزكاة من صفات المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم كافرون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
هذه الآية الذي عليه جماهير السلف وعليه إجماع الخلف أن الكانزين هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، ومن أدى زكاة الذهب والفضة وما يملك فإنه لا يعتبر كانزا. والذين يكنزون الذهب والفضة جمهور السلف وعليه إجماع الخلف أن المقصود به من لا يؤدي الزكاة. وأما أبو ذر رضي الله عنه فإنه كان يرى، هذه كبيرة شوي علينا ولكن لو القينها بين أظهركم ولتحملنها على أكتافكم، وإن شئتم أن تبلغوها بلغوها، وإن شئتم أن تمسكوها فأمسكوها. فإن أبا ذر رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة وإن كانوا قلة كانوا يرون أن من أبقى شيئا زائدا عن قوت يومه فإنه كانز، وهذا أمر والله شديد، حتى الصحابة رضوان الله عليهم لم يطيقوه، فأنكر عليه معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في الشام. ثم جاء أبو ذر إلى المدينة فأنكر عليه عثمان وعلي ومن معه من الصحابة، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن استأذن من عثمان فخرج إلى الربذة وأشار إليه عليه بذلك عثمان أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرعا. الحديث.
هذا الحديث صريح في أن منع الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب، متوعد صاحبه عليها في يوم القيامة بهذا الوعيد الشديد. وفيه دلالة على أن الله جل وعلا يحيي البهائم يوم القيامة. في النص دلالة أن الله يحيي البهائم يوم القيامة، وهو مفهوم قوله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. والمفهوم التفسيري لأقوال المفسرين لقوله جل وعلا: يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي لما يرى البهائم يجعلها الله ترابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلما ذكر القسمة إما إلى الجنة وإما إلى النار، معنى هذا الكلام أن ترك الزكاة ليس كفرا مخرجا من الملة، ولم يأتي نص مثل هذا في الصلاة. والذي جاء النص في مثل هذا في من ضيع الصلاة وليس في من ترك الصلاة. وهنا قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا فيه دلالة أنه ربما يكون، أذكر مرة سألني أحد الطلاب سؤالا لم أستطع الجواب عليه، لكن الآن هذا الحديث دليل عليه. سألني شخص: ما هو الدليل على أن هناك أناسا يوم القيامة يستحقون العذاب، وقبل الدخول إلى النار يخرجون، وقبل الدخول إلى النار لا يدخلون ويدخلون الجنة؟ هذا الحديث نص في ذلك، لأن البهائم هذه تأتي عليه وتروح عليه حتى يقضي الله بين العباد، ثم ينظر إليه إما إلى الجنة إذا كان قد انتهى من حقه ووفى عذابه، وإما إلى النار. إذن يمكن لبعض الناس أن يكون عذابه في عرصات القيامة ينتهي، فهذا نص صريح في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، وقال عبد الله: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.
رجح المصنف رحمه الله تعالى أن أبا بكر الصديق اسمه عبد الله. لأنه قال: وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، وقال عبد الله، المقصود به عبد الله بن عتيق، وهو اسم أبي بكر الصديق. قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. العقال ما يعقل به البعير، حبل صغير. وفي بعض الروايات: لو منعوني بدال عقال عناقا، والعناق صغير المعزة. وهذا فيه دليل على أن من منع الزكاة يستحق القتال حتى يؤخذ منه الزكاة بالقوة من قبل ولي الأمر. الواجب على ولي الأمر أن يلزم الناس والشركات بإخراج الزكاة، وأن يعاقب من لا يخرج الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن النبي صلى الله عليه وسلم في من منع في من منع الزكاة قال: من منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
هذا الحديث المصنف رحمه الله يرى أن إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إسناد محتج به، ولولا ذلك لما أورده المصنف رحمه الله. إذن هذا الحديث صحيح، وفيه دلالة على أن من منع الزكاة فإن ولي الأمر يجب عليه أن يأخذ النصف، فإن آخذها وشطر إبله. أول شيء يأخذ الزكاة، إذا كان عنده مثلا 10 من الإبل فإن الواجب عليه من الزكاة شاتان، ما دفع الزكاة، يأخذ شاتين أولا منه ثم يأخذ 5 من إبله، هذا أضعاف أضعاف الزكاة، ولا لا؟ قال العلماء: هذه عقوبة مالية منصوص عليها في السنة النبوية، لأن بعض المعاصرين اليوم يتبجحون يقولون ليس هناك عقوبات مالية في الدين، هؤلاء متأثرين بالشيوعيين. هذا نص صريح في جواز العقوبات المالية، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: فإن آخذوها يعني الزكاة وشطر إبله، أو قال شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، يعني عزيمة ينبغي على الإنسان، لأن العزيمة ضد الرخصة. تعرفون هناك الأمور الشرعية، إما رخصة أنت مخير تفعل أو لا تفعل، وإما عزيمة وهو ضد الرخصة يجب فعله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عزمة من عزمات ربنا، يعني أمر لازم ألزمنا به ربنا، صار حكمه مثل حكم الزكاة، كما نأخذ الزكاة وجوبا يجب أن نزجره وجوبا. ولو قيل لأحد ما: إذا لم تدفع الزكاة سيؤخذ نصف مالك، بالله عليكم ما يبقى أحد ما يدفع الزكاة؟ يقول في نفسه: الزكاة إيش 2.5% ولا شيء، أهم شيء ما يأخذ النصف مالي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال يحيى بن أبي كثير: حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة لا يؤدي حق الله تعالى في ماله، وفقير فخور.
هذا الحديث أورده المصنف من طريق يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة، لأن هذا الإسناد متكلم فيه، وهذه صنيعة جميلة من صنائع الذهب، أن الإسناد إذا كان متكلم فيه أي مختلف فيه بين من يصحح بين من يضعف، يورد لك الإسناد لكي أنت ربما لك أن تخالفه إن كنت من أهل الإسناد ومن أهل الحديث. فالذهبي رحمه الله أورد هذا الإسناد ويرى صحة هذا الإسناد، ويرى صحة هذا الإسناد، فلذلك أورده رحمه الله. وفيه أول ثلاثة يدخلون النار، أول ثلاثة يدخلون النار، تأملوا هذا، المقصود بأول ثلاثة يدخلون النار يعني من هذه الأمة، من هذه الأمة، وليس المقصود بالأولية هنا الأولية المطلقة، إنما الأولية المقيدة بالوصفية. أول ثلاثة من هذه الأمة يدخلون النار أمير مسلط، مسلط بمعنى ظالم كما سيأتي معنا في الإمام الجائر، وذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله يعني مانع الزكاة، وفقير فخور. طيب قد يقول قائل: هذا كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ثلاثة تسعر بهم النار؟ نقول: تسعير النار ليس معناه الأولية، كونهم وقود النار لا يعني الأولية، فكونهم ثلاثة تسعر بهم النار يعني أنهم يصبحون حطبا للنار، ومنهم قارئ القرآن ومعلم الناس الخير الذي لا يعمل بما يعلم، ورجل شجاع قاتل ليقال عنه شجاع، ورجل كريم أنفق ليقال عنه كريم. هؤلاء الثلاث أول من تسعر بهم النار، فتسعيرة النار غير أولية الدخول، تسعيرة النار بمعنى أنهم يصبحون حطاما للنار، فلا تعارض بين الروايات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال شريك وغيره عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له.
نعم، هذا الفهم من عبد الله، طبعا أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي، عن عبد الله وهو ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. وعبد الله إذا جاء مهملا ولم يكن الراوي عنه سالم ولا نافع فالمقصود به عبد الله بن مسعود. قال: أمرتم بالصلاة والزكاة، يعني هما أختان في القرآن مقرونان أبدا في كتاب الله عز وجل، الصلاة والزكاة مقرونان أبدا في كتاب الله، لأن هذا ركن عملي وهذا ركن مالي، فمن لم يزكي فلا صلاة له، ولهذا ينبغي على الإنسان يحذر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة السادسة عقوق الوالدين. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الآية.
يعني ما معنى العقوق؟ تأمل كلمة العقوق. عق الشيء يعقه فهو عقوق، مصدر عق. أصل كلمة العقيقة أيضا ما أخو تعرفون العقيقة، لأن العقوق قيل معناه قطع الأوداج التي بها حياة الوالدين، فحياة الوالدين ببقاء الأولاد بارين بهما، فإذا كان ابن عاق فمعناه كأنه قطع الأوداج والصلة التي بينه وبين والديه، فلو مات الوالدان كان أهون عليهما من أن يريا العقوق. ومعنى عق بمعنى ذبح، وهذا أمر خطير يا إخوان. عقوق الوالدين، قطع صلتهما، الإساءة إليهما. والعقوق يكون بثلاثة أمور: أمر قلبي وأمر قولي وأمر عملي. أما الأمر القلبي فهو أن لا يرى الإنسان في قلبه لوالديه عليه حقا. بعض الناس مع الأسف يعمل المعروف مع والديه سنة سنتين عشرة، بعدين يقول خلاص أنا أديت اللي علي كفاية. هذا من أكبر الأدلة، من أكبر الأشياء التي تدل على العقوق في القلب. لو خدمته عمرك، لو خدمتهما عمرك ما أديتهما حقك أبدا، ما أديتهما الحق الذي وجب عليك تجاههما. الأمر الثاني الحق القولي: قل لهما قولا كريما، قل لهما قولا كريما ولا تقل لهما أف. فأنت في اللسان مأمور بأن تأتي بأحسن العبارات معهما، وأن تبتي أدى العبارات السيئة ولو كانت من كلمتين. أوف. كيف تختار الألقاب السليمة والكلمات الجميلة مع أصحابك؟ كيف تختار الكلمات الحسنة مع جيرانك؟ كيف تخرائك ومسؤوليك؟ والله الواجب عليك أن تتعامل مع أبيك وأمك أحسن من هذا كله. مع الأسف يأتي الشيطان إلى أحدنا ويسول له، يقول: والله يا أخي أبوك ما يدري، أبوك مريض، أمك ما تعرف، ما تدري، حق أمك هذه ما تستحق، سليطة لسان أمك هذه ما أدري كيف. وهكذا يأتي الشيطان ويوسوس حتى يظن الإنسان أنه خلاص. يا أخي إذا كان هم لا يعلمون ولا يرون أو هم يسيئون، فالله أنت تتعبد لله عز وجل بر الوالدين. عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم حقوق العباد بعد قتل النفس، كبيرة عقوق الوالدين، احفظوها عني، من أعظم حقوق الآدميين بعده. عقوق الوالدين أعظم من الزنا يا أخوان، أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم من شرب الخمر، كبيرة خطيرة. ولذلك تأملوا هذه الآية: وقضى ربك حكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما وجه المقارنة؟ ما وجه الاقتران؟ حقه عليك أوجدك وخلقك ورباك، والوالدان حقهما عليك باشرا في تربيتك. الله المربي، الله الموجد، الله الخالق، الله الرازق، والوالدان سبب في التربية، سبب في إيصال الرزق. فقارن المولى جل في علاه حقه الإيجادي بحق المخلوق السببي، قال: وبالوالدين إحسان. إما يبلغ، هذا بيان حال، لو كان الوالد كبير في قوته أو الوالدة ما يحتاجونك، لكن في حال الكبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يمكن تخدمهم يوم يومين بعدين تتأفف، فلا تقل لهما أف إياك. يقول بعض المفسرين: لا توجد كلمة أدنى من هذه الكلمة أف. بعض الناس يجي يقول: آه، هذه آه ممدودة أكثر من كلمة أف. بعضهم يقول: يما كل أنا. قال: ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذه كلها أمور قولية خطيرة، وقل لهما قولا كريما. ثم جاء الحق العملي: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الحق العملي: احملهما على ظهرك، على أكتافك، اغسلهما، أحسن إليهما بيديك، اطعمهما كما كان لو أطعمتهما الدهر ما أديتهما حقهما. لماذا؟ لسبب واحد، وهو أنهما كانا يربيانك ويتمنيان حياتك، وأنت تحسن إليهما وتتمنيا موتهما. هذا الفارق العظيم. فإنها قاطعة الحقوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، الآية.
نعم، وصاية الله عز وجل لنا بالوالدين حسنا، يجب علينا أن نحسن إليهما أحسن من الإحسان لأي إنسان على وجه الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر منها عقوق الوالد. وقال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. حديث صحيح.
نعم، هذا صححه الحافظ الذهبي رحمه الله: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. هذا أمر مهم، تريد أن الله يرضى والدك. والوالد، الوالد اسم فاعل يدخل فيه كل من لك، من له عليك ولادة. الوالد اسم فاعل يدخل فيه كل من له عليك ولادة: أبوك وأمك وجدك وجدتك وأم أبيك وهكذا، الآباء والأمهات من أي الجهات كانوا، ولكنهم يختلفون في الحقوق بقدر قربهم منك ووصلهم منك، فكلما كانوا أقرب كلما كان حقهم.
الله تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. صححه الترمذي.
طبعا كون الإمام رحمه الله قال صححه الترمذي، هذا يعني إقرار منه لصنيع الترمذي، يعني هو أيضا يوافقه. فالوالد أوسل على أن أبواب الجنة منه باب يقال له باب الأوسط، وهذا الباب الذي هو الباب الأوسط هو باب للمحسنين الذين أحسنوا إلى آبائهم وأمهاتهم. الوالد أوسط أبواب الجنة، لذلك قال: فإن شئت فاحفظ، ضيع هذا الباب. والإنسان الذي يضيع أوسط أبواب الجنة، تأملوا معي إيش المعنى المفهوم من هذا الحديث. الآن الباب المسجد هذا له ثلاثة أبواب، باب وسطاني وباب يمنى وباب يسرى. فإذا إنسان ضيع الباب فيجد الأبواب التي على الطريق على الجانب، إذا هو ضيع أوسط الأبواب التي ما ينبغي أن يضاع أن يضيعها أحد، لأنها دائما تكون في الوجهة. فمعنى هذا أن من لم يحافظ على الوالدين فإنه لن يحافظ على الحقوق الأخرى، وهذا أمر خطير.
رحمه الله تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام قال: الجنة تحت أقدام الأمهات.
هذا الحديث اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، والذي ثبت في نظري هو رواية إلزم رجليها فثم الجنة، هذه رواية ثابتة. أما رواية الجنة تحت أقدام الأمهات فهذه فيها من جهة الإسناد، ثانيا من جهة المعنى، من جهة المعنى لأن الجنة لا تكون تحت الأقدام، تحت أقدام الأمهات، إلا على قول من يرى أن هذه كناية، والمقصود أن رضا الله جل وعلا عند قدم الأمهات فالجنة تأتيك. وأما حديث إلزمها فثم الجنة أي إلزم رجليها فثم، يعني هناك طريق الجنة، هناك باب الجنة، على معنى حديث الوالد أوسط أبواب الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. استأذنه في الجهاد معه فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
نعم، هذا حديث عظيم، كثير من الناس يود الجهاد، هذا من أعظم الجهاد أن الإنسان يجاهد نفسه في بر الوالدين، والجهاد في بر الوالدين أن يفعل الإنسان ما يكون مكرها عادة كريهة، تتحمل تشم تجد منهما تعبا تحملهما، تتحمل تجد منهما مرضا تمرضهما، تتحمل، جهاد جهاد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، دل على أن جهاد النفس مقدم على.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك.
هذا الحديث فيه بيان إذا تزاحمت الحقوق فأي الحقوق يقدم، الأم فالأب، والأخت والأخ، والأدنى والأدنى. الأم والأب الواو للمعية، من حيث الحقوق الأم والأم لها ثلاثة حقوق والأب له حق واحد. لا، هذا حديث من حق الناس بحسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. ليس معناه أن الأم لها ثلاثة أضعاف حق الأب كما يفهم الحديث، أن الأم صحبتها ألزم من الأب بثلاثة أضعاف، فرق بين الصحبة وبين الحق. ألا ترون أن الإنسان لو مات وترك أما وأبا كم للأم؟ ها؟ الثلث. وكم للأب؟ ها؟ من الأكثر الآن؟ الأب أكثر. فإذا لا علاقة، الحديث ليس معناه بيان الحقوق، الحديث يتكلم عن قضية الصحبة، وإلا فإن الأم والأب الله قال: وبالوالدين إحسانا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين حسنا هما معا. لكن الصحبة أمر آخر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر.
هذا الحديث صنف رحمه الله تعالى حديث عظيم يدل على خطورة من يعق. لا يدخل الجنة عاق، وهذا له تفسيران. كل حديث، هذه قاعدة احفظوها في تفسير الأحاديث التي فيها لا يدخل الجنة كذا وكذا، لا الحديث فيه لا يدخل الجنة كذا وكذا فله تفسيران. التفسير الأول: لا يدخل الجنة أي أبدا، وهذا إذا كان مستحلا للفعل الذي بعده، بمعنى لا يدخل الجنة عاق أي يستحل، يرى أن عقوق الوالدين أمر حلال، فهذا لا يدخل الجنة لأنه كافر. والمعنى الثاني: لا يدخل الجنة مستحلا وإنما بالعمل، فمعناه لا يدخل الجنة ابتداء عاق مهما عظمت حسناته، مهما كثرت حسناته لا يدخل الجنة ابتداء ولو كانت مثل جبال تهامة، فهذا المعنى. وهكذا في من إذا كان يرى حل المن على الله ورسوله وعلى المؤمنين فهذا كفر. إذا كان لا يرى حل ذلك ويمن فمعناه لا يدخل الجنة ابتداء. وهكذا مدمن الخمر، من يستحل الخمر ويدمنه كافر، لا يدخل الجنة مدمن خمر أبدا، يعني يدخل الجنة ابتداء مدمن خمر وإن كان معتقدا حرمتها، ولا مؤمن بسحره، أي لا يدخل الجنة من يعتقد أن السحر مباح، هذا معنى الحديث. أو لا يدخل الجنة ابتداء من يصدق ويذهب إلى السحرة عملا لا اعتقادا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه عنهما: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس.
هذا فيه التنصيص على ترتيب الكبائر، لأن كما ذكرت لكم في درس الأمس بحسب الأحوال والمقامات. نعم.
أحسن الله إليكم.
واليمين الغموس يأتي ذكره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر.
المكذب بالقدر الذي يقول إن الله لم يقدر علينا، فهذا ضال مضل، لا يكون كافرا. وأما مكذب بالقدر بمعنى يقول إن الله لا يقدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ قال: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء إلا أن يعق والديه.
الله أكبر. هذا حديث عظيم يا أخوان، حديث عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمرو بن مرة أن رجلا قال: يا رسول الله، هذا دام أنه صح أنه صحابي خلاص يكفي. قال: صليت صلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت. أتى بأركان الإسلام الكم؟ الخمسة، لأنه الشهادة مفهومة وما ذكرها، وضم إليها الأربعة العملية فصار أركان الإسلام الخمس. ماذا لي؟ قال: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء إلا أني. أخوان، طريق الجنة والله ما هو صعب، من عمل هذه الأعمال الخمس يكون مع النبيين والصديقين والشهداء، من يصعب عليه هذا الأمر إلا مخذول. ولهذا سألوا الله التوفيق والسداد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال: إلا أن يعق والديه، دل على أن عقوق الوالدين سبب من إعاقة الإنسان عن اللحوق بالأكابر. والأمر ليس على هذا التقييد فحسب، بل إن عقوق الوالدين سبب لإعاقة الإنسان عن كل كبيرة من الأمور العظيمة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. لديه إلا وتجده متعثرا، عياذا بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال: حدثنا أبي عن أبي بكرة مرفوعا: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه.
أورد ذكر بكار لأن بعض المحدثين تكلموا فيه، فلذلك أورد المصنف رحمه الله الإسناد حتى يخرج من عهدته، فذكر رجال الإسناد خروج للرجل عن عهدة الإسناد. وعلى كل حال، فهذا الحديث وإن لم يصح مرفوعا، لكن قول أبي بكرة وقول العلماء قاطبة، أن هناك ذنوبا عقوبتها معجلة، ما هي مؤجلة، معجلة. وذكروا من ذلك ثلاثة أشياء: معجلة وقطع الرحم والظلم، ثلاثة أشياء عقوباتها معجلة. وأنا سمعت عن إنسان أنه كان يظلم الناس وهو في إدارته، فدعا عليه فلان وفلان وفلان، ما مر عليه مدة من الزمن وهو شاب إلا وأصيب بمرض عضال حتى مات. فعقوبة الظلم عقوبة قطيعة الرحم وعقوبة عقوق الوالدين عقوبات معجلة يراها الإنسان أمام عينيه في نفسه أو ماله أو ولده، ثلاثة أشياء، عقوبات نفسه أو في ماله أو في ولده. وأنا أعرف رجل كان من الذين يعني يعملون في سلك التعليمي، لكنه ظلم إنسانا فكان ظالمه يذهب إلى الحرم ويدعو عليه، ما مر على ظلمه أشهر إلا وابتلاه الله عز وجل بفقد ابنه. فالظلم ظلمات أيها الإخوة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال: نجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم.
هذا الحديث نص أن الشيء الوحيد الذي به تستطيع الخروج من عقوق الوالدين هو أن يجد الإنسان والده أو أحد والديه عبدا أو أمة فيشتري ثم يعتق، لا سبيل إلا ذلك. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن قال: لعن الله العاق الخالة بمنزلة الأم، صححه الترمذي. وعن وهب بن نبه قال: إن الله تعالى قال: يا موسى وقر والديك، فإنه من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يبره، ومن عق والديه قصرت عمره ووهبت له ولدا يعقه. وقال كعب: والذي نفسي بيده، إن الله ليعجل حين العبد إن الله ليعجل حين العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا. وقال أبو بكر ابن أبي مريم: قرأت في التوراة: من يضرب أباه يقتل. وقال وهب: في التوراة: على من صك والده الرجم.
نعم، هذا الحديث أورده الخالة بمنزلة الأم ليبين الإنسان ينبغي عليه أن يبر أمه، والعم صنو أبيه، كما جاء عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجل العباس ويقول: العم صنو أبيه. فالعم بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، فعلى الإنسان أن يبرهما وأن يحسن إليهما، لا سيما بعد وفاة أمه. وأما قول وهب وقولها في التوراة باقية غير لم تحرف، وهي تدل على أهمية البر بالوالدين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة السابعة: أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
الربا في الشريعة الفضل، وكله محرم سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما قوله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذه الآية قيل إنما نزلت في تدرج آيات تحريم الربا، وقيل خرج قوله عز وجل أضعافا مضاعفة مخرج الغالب وليس له مفهوم. فالربا محرم، والله عز وجل أمرنا وقال لنا: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أعظم الذنوب المالية، أعظم الذنوب المالية الربا، أعظم الذنوب المالية الربا. قد يقول قائل: دفع الزكاة. لا، دفع الزكاة هو إمساك لحق الفقراء، أما معاملة بالمال بالربا فهذه أعظم الذنوب المالية. والله عز وجل توعد من لم يترك الربا بالحرب، ومن يقدر أن يحارب الله ورسوله؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إبطه الشيطان من المس.
هذا فيه دلالة على ذم وشدة عقوبة آكل الربا يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة، لا يقومون يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الممسوس لما يقوم لا يستطيع، يمسك حيله، يبي يطيح، يترنح يمين. قالوا: لأنه لم يكن مستقيما في تعاملاته المالية فاستحق أن يكون كالممسوس يوم القيامة يترنح يمنة ويسرة فيصبح مثل الممسوس. وهذه عقوبة شنيعة يوم القيامة، أن يخرج الناس وعقولهم في رؤوسهم ويخرج آكل الربا وكأنه ممسوس لا يعرف أين
رحمه الله تعالى: فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والربا أيها الإخوة أبواب عظيمة، فينبغي على الإنسان يحذر منها كلها.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أكل الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسنده وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أخرجه النسائي وصححه.
هذه الأحاديث تدل على أن أكل الربا ليس مقصورا على من يأكل، وأن الربا جريمة اجتماعية عظيمة، جريمة اجتماعية عظيمة تهدم المجتمعات. ولذلك الاقتصاد اليوم انهار في الشرق وفي الغرب بسبب هذه الربا التي فشاها اليهود بين الناس. ولذلك الإسلام حرم الربا والأبواب المؤدية إليها. صلى الله عليه وسلم في الربا أصنافا عدة: آكله وموكله، آكله الذي يأكل وموكله الذي يعطي. يقول الإنسان: ما أنا محتاج، شنو أسوي؟ كيف هو يأكل ربا يذنب؟ أنت ملعون أيضا. خطير هذا يا أخوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا. وكلمة لعن الله تفسر بمعنيين: إما بمعنى لعن الله دعاء عليه أي لعنه الله، أو بمعنى أن الله قد لعنه. وكلا الأمرين خطير. كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فمعلوم أن دعاءه لا يكون إلا لمن يستحق، أو يخبر فخبره حق. لعن الله آكل الربا الذي يأكل وموكله الذي يطعم وشاهديه وكاتبه وهكذا إذا علموا بذلك. هذا القيد. طيب، والذي يعمل حالياً نواباً كاتباً يعمل موظفاً، كله لا يختلف الحكم، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر، وينبغي على الإنسان يحذر. بعض الناس من فرط جهله إذا رأى مرابياً يقول: لعنك الله. هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل أخرج هذا الكلام مخرج الوصفي، ولم يخرجه مخرج التعيين. فينبغي على الإنسان يكون فقيها يفرق بين ما ينزله منزل الوصف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الثامنة: أكل مال اليتيم ظلما. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها أكل مال اليتيم. وكل ولي ليتيم إذا كان فيه، وما زاد على المعروف فسحت حرام. والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة.
أكل مال اليتيم ظلما، هذه كبيرة من كبائر الذنوب بنص القرآن، لأن الله جل وعلا قال في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا وعيد على هذا الفعل. ولما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن، وهذا هو الظلم، فإنه محرم عليه ذلك، وذلك من السبع الموبقات. كيف يعني يطيب للإنسان يأكل مال ولد صغير، مولود صغير، أو ولد لم يبلغ الرشد والعقل؟ سبحان الله، أين يذهب من الله عز وجل؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة التاسعة: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي بني له بيت في جهنم، حديث صحيح. وقال: من يقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. وقال صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فلا حلك بهذا أن رواية الموضوع لا يحل.
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة أو ينقل عن الملة، أي هذا الفعل كفر ينقل عن الملة. فالكذب كفر ينقل الإنسان عن الملة، ولكن لا بد من التفريق بين من كذب متعمدا وبين من كذب مخطئا. لذلك الروايات، في بعض الروايات من كذب علي، في بعض الروايات من كذب علي متعمدا، فهذه الروايات كلها ثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في التحليل والتحريم، فلا شك أن هذا كفر ينقل عن الملة. ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه تحليل وتحريم فالصحيح أنه أيضا كفر، ولكن يفرق بين من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا وبين من يكذب خطأ. ولذلك يحذر الإنسان، لا تقول قال رسول الله إلا وأنت متيقن وظالم. إياك أن تنقل حديثا لا سيما بواسطة هذه الوسائل الحديثة، واتسابات، تويترات، انترنتات، فيسبوكات، لا تنقل إلا وأنت متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنك إذا لم تكن متيقنا متوهما ظانا يخشى عليك من دخولك تحت هذا الحديث: من يقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، يخشى. فالحذر الحذر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الكبائر إفطار رمضان بلا عطر ولا رخصة وهي العاشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان بلا عذر ولا رخصة لم يقضه يثبت. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. متفق عليه. وقال حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر، وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه. هذا خبر صحيح. وعند المؤمنين مقرر: من يترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قولجة لله بأن يدع طعامه وشرابه. حديث صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له.
لا شك أن إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة هذه من الكبائر، وهي العاشرة التي ذكرها المصنف. وثم أورد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان بلا عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. ثم قال المصنف: هذا لم يثبت. هكذا قال الحافظ الذهبي أن هذا لم يثبت، ولكن هذا أورده البخاري في صحيحه معلقا، والصواب أنه ثابت. ولكن هل هو ثابت من قول أبي هريرة؟ الصواب أنه من قول أبي هريرة وليس مرفوع. إذن الثابت منه ما هو؟ الموقوف وليس المرفوع. الثابت منه الموقوف كما فعل البخاري وليس المرفوع. فإن كان موقوفا فقول أبي هريرة: من أفطر يوما من رمضان بلا عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، صحيح، لأن القضاء إنما كان لمن لم يستطع الصوم، لمن لم يستطيع الصوم لعذر. أما من يترك الصوم بلا عذر فكيف يكفيه القضاء؟ ولهذا قال العلماء كلهم لا بد مع القضاء من التوبة. والأحاديث كثيرة في أن ترك الصوم في رمضان بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، فمن ترك هذا الركن ما الذي يحصل؟ الأركان ولا لا ينهدم؟ ينهدم. فإذا انهدم أحد أركان الإسلام وأحد مباني الإسلام فلا شك أنه أتى كبيرة من الكبائر العظام. ثم أورد رحمه الله حديث: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر، وصحح المصنف هذا الخبر. نعم. وأما حديث رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يصم، تأملوا معي أن هذا في من أدرك رمضان وصامه ولم يصل إلى مرتبة الصوم المكفر للذنوب، فكيف بمن لم يصم أصلا؟ الذي صام رمضان ولم يغفر له، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال رغم أنفه، فكيف بمن لم يصم رمضان؟ لا شك أنه أعظم جرما وإثما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 11: الفرار من الزحف. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب جهنم وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها التولي يوم الزحف.
المقصود بالزحف هو اليوم الذي يقابل فيه المسلمون أعداءهم، فإذا أمر ولي الأمر الجند أن يثبتوا عند الحدود ولا يتراجعوا، وكان المقابل لهم من أعدائهم من الكفار ضعفهم فقط، يعني هم كانوا 10,000 والكفار أن يتولوا ولا يجوز لهم أن يهربوا، فإن فروا فإنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا لقتال. متحيز لقتال يعني يريد خطة استراتيجية مثل ما يسمونهم، أو تكتيك، أو متحيزا إلى فئة، يعني يهربون من ذاك المكان إلى مكان آخر أمروا به، فهذا لا بأس به، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. صلى الله عليه وسلم بيّن أن التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. ومما يدل على ذلك ما أيضا ما جاء في حديث في قصة المرجومة، قال: أما إنها تابت توبة لو تابها رجل ولا من الزحف لغفر له، أو كما جاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 12: الزنا، وبعضه أكبر إثما من بعض. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
الزنا هو أن يأتي الإنسان فرجا محرما عليه، وبعضه أكبر إثما من بعض، بمعنى أن الزنا بالمحارم أعظم أنواع الزنا، حليلة الجار أعظم، ثم الزنا بعموم محارم المسلمين أعظم، فالزنا على مراتب، وهو كله كبيرة من كبائر الذنوب، لكن القاعدة التي قعدها المصنف الأمس أن الكبائر فيما بينها متفاوتة، ولذلك الله قال: ولا تقربوا الزنا، ثم بين العلة فقال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا، طريق سيء لإفراغ الشهوة. نعم.
قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآيات
الآية: إلا من تاب، ربما وإنه يريد أن يتوب، فكيف يعمل بحقوق هؤلاء الناس الذين أفسد عليهم بنتهم أو أفسد عليهم نساءهم؟ يبقى حقوقهم يوم القيامة بينك وبين الله عز وجل، إما أن يعفو الله عنك فيستر عليك فيعطيهم، وإما أن الله عز وجل يفضحك ويأتون إليك ويأخذون حقهم. فهذه مسألة عظيمة يا أخوة. الزنا أمر خطير، لأنه ليس فقط حق الله، هناك حق الله، وهناك حق أولياء المرأة، وهناك حق المجتمع، هذه حقوق مترتبة بعض على بعض، فالأمر جد خطير، الإنسان يحذر من هذه الفاحشة التي قال الله عنها إنها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله. الآية.
هذا الجلد 100 إذا لم يكن محصنا، يعني كان الرجل غير متزوج والمرأة غير متزوجة فجلد 100، أما إذا كان محصنا رجل متزوج وزنى امرهما الرجم وهي من أشد أنواع العقوبات بعد عقوبة المحاربين لله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
هذه الآية خرج مخرج الإرشاد، أي لا ينبغي لرجل مؤمن عفيف أن يتزوج، ولا ينبغي لامرأة عفيفة أن تتزوج من رجل زان. هذا خرج مخرج الإرشاد، وليس المقصود أنه إذا كان الرجل زان فإنه لن يكون من نصيبه إلا زانية، ليس هذا المقصود. لأن بعض الناس يتصل عليه يقول: يا شيخ أنا والله أشك في زوجتي. ليش تشك؟ قال: والله أنا حصل مني كبيرة الزنا وتبت إلى الله عز وجل، بس كلما قرأت الآية أحس أن زوجتي ما هي عفيفة. لا، هذا فهم خاطئ. بما أنك أنت وقعت في الإثم والفاحشة ما تأتي تتهم الناس، فاتهام الناس ولو كانت زوجتك هذه كبيرة أخرى، فهذا من وساوس إبليس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي: ذنبي أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه لإنها رجع إليه الإيمان. هذا على شرط البخاري ومسلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. إسناده جيد.
هذه الأحاديث الثلاثة فيها دلالة على أن الزاني حين وقت الزنا ينزع منه الإيمان، لأن من معاني الإيمان أن الإنسان يعتقد أن ربه ينظر إليه. والله لو كانت هناك كاميرا، طيب، ونظر الله أين ذهب عنه؟ سمع الله أين ذهب عنه؟ لم يكن الإيمان موجود في هذه اللحظة، وإلا لما اعتقد أن الله لا ينظر إليه، لاعتقد أن الله يراه ويسمعه ويعلم بحاله، لانتزع. إذا كان سيعلم أن أبو البنت موجود أو أخوها أو رجل من الشارع، ما كان له أن يزني. إذن معنى لا يزني الزاني حين يزني المؤمن يعني أن الإيمان، عباس قال: يبقى فوق رأسه مثل الظلة، فإن نزع عاد إليه الإيمان بقدره، ويفقد من الإيمان بقدر هذه الكبيرة العظيمة. ولذلك قال: نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. نسأل الله السلامة والعافية. يخلع قميصه منها هنا ليقع في الزنا فينزع مع قميصه الإيمان، هذا أمر خطير، ربما يموت على هذه الحالة، فما حاله عند الله؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب بن عائل مستكبر. رواه مسلم.
نعم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني في تكليم رحمة وتكليم إشفاق، وإنما يكون كلامه معهم إذا وقع كلام زجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ ما شاء، فما ظنكم؟
هذا فيه دلالة على حرمة نساء المجاهدين. رجل ذاهب إلى الجيش والشرطة ومحبوس، وأنت علمت أنه محبوس مسكين في حالة استنفار، وأنت تأتي وتغازل زوجته أو ابنته، أين تذهب منه يوم القيامة؟ هو على ثغر من ثغور المسلمين وأنت تأتي وتغازل عورته، أين تذهب من الله عز وجل؟ هذا أمر خطير يا إخوان. لذلك الذنوب ومراتب بعضها أعظم من بعض وأشنع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع، الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. أخرجه النسائي وإسناده صحيح. وأعظم الزنا: الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم.
طبعا هنا الشيخ الزاني معناته أن هذا الزنا أعظم، الزنا من الشيخ الزاني أعظم، شيخ كبير ما له داعي في هذه الأمور، يمكن لو صام يوم يومين ما عنده حول ولا قوة ومع ذلك يقع منه الزنا، فهذا دليل على شناعة هذا الفعل وإن كان الزنا كله شنيع. نعم. وقول المصنف وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم، ولذلك قال العلماء الزنا بالمحارم صلاه إلا القتل ما له دواء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد صحح الحاكم والعهدة عليه من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وفي الباب أحاديث.
هذا الحديث الذي صححه الحاكم وجعل المصنف العهدة عليه، هذا الحديث العمل عليه عند جماهير الفقهاء، وأحيانا العمل بالحديث قد يكون حجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الباب حديث البراء أن خاله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله.
هذا فيه دليل على أن من عرس بامرأة أبيه تزوج أنه يكفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقتله ويخمس ماله، يقتله قتل ردة لا قتل حد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.